فاضل وقدوة للآخرين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإنه عليه السلام يرشدنا في هذه الحكمة إلى أفضل سبل سمو الإنسان في الحياة، ويبين لنا بأن أسمى وأعلى وأفضل عمل وتصرف يمكن أن يقوم به الإنسان في حياته اليومية التي يواجه فيها الكثيرين من مختلف الطرائق، ما هي؟ هو التحلي بصفة السماحة والسخاء والعطاء والكرم من أجل تجسيد الأخلاق العالية، وذلك بالتغاضي وتجاهل وعدم اهتمامه بالأشياء التي يعرفها، سواء كانت أخطاء الآخرين أو مساوئهم أو إساءتهم إليه. هذه الصفة تجعله في قمة الإنسانية، بحيث سيشار إليه بالبنان وسيكرم عند الله بعد تكريمه لخلق الله، لأن الكريم لا يركز على هنات الناس وزلاتهم ولا يعيرهم بها، بل يتسامح معهم ويتجاهل ما صدر منهم من أفعال سيئة كأنه لم ير ولم يسمع. إن الكرم الحقيقي يتجلى في التغاضي، فالإنسان الذي يتصف بالكرم الحقيقي لا يظهر علمه بأخطاء الآخرين، بل يغض الطرف عنها، وهذا يدل على سمو نفسه وعلو أخلاقه. وعن الإمام الصادق عليه السلام ثلاثة تدل على كرم المرء: حسن الخلق وكظم الغيظ وغض الطرف. فغض الطرف يعتبر عطاء للآخر، لأنه يحافظ على سمعته وشخصيته التي قد يبذل الإنسان الكثير من أجل بقاء حسن السمعة في المجتمع.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ويقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: عود نفسك فعل المكارم وتحمل أعباء المغارم تشرف نفسك، أي إن الطريق إلى شرف النفس وسموها يمر عبر فعل الخير وتحمل تبعاته. فالشخص الذي يعود نفسه على فعل الخير ويتحمل مسؤولياته يصبح شخصاً أفضل وأكثر نبلا وشرفا. فالغض عن زلات الآخرين وإساءتهم والتسامح والعفو عند المقدرة، فالكريم يعفو عن المسيء ويتجاوز عن زلاته، وهذا من شيم الكرام. وإن الكريم لا يتتبع عورات الناس ولا يفشي أسرارهم، بل يستر عليهم ويتغاضى عن نقائصهم. وعن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من تتبع خفيات العيوب حرمه الله مودات القلوب، أي فمن لا يتغاضى عن عيوب الناس أو عن عيوب الآخرين سيحرم من محبة الناس، وما أعظمه من حرمان في هذه الدنيا. وأيضا قد ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لا تتبعوا عورات المؤمنين فأنه من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. ولا ننسى أيضا فإن التغاضي عن أخطاء الآخرين يساهم في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية وتماسك المجتمع، ويمنع انتشار العداوة والبغضاء. وكذلك فإن التغاضي عن صغائر الأمور يدل على سمو النفس وعلو الهمة، فالكريم لا يشغل نفسه بتوافه الأمور وصغائرها. وعندما يعلم شخص أن زميله قد تحدث عنه بسوء في غيابه، ولكنه يتغاضى عن ذلك ولا يعاتبه، بل يعامله بلطف وكرم، فإنه سيحافظ على هذه العلاقة وسيكبر في عين صديقه إن علم أن صاحبه يعلم بما أساء إليه ولكنه غض الطرف عنه. وكذا الحال بالنسبة إلى تغاضي الوالدين تجاه أخطاء الأولاد وعدم توبيخهم وفضحهم أمام الآخرين، بل تكون إيصال رسالة النصح والتأديب بطريقة تحفظ للولد كرامته وشخصيته، فهذا يعزز من موقع الوالدين في عين الأولاد. وهذا الأمر يمكن أن يكون أسلوبا نافعا لكل مدير يعلم أن أحد موظفيه قد ارتكب خطأ بسيطا ولكنه يتغاضى عنه ولا يوبخه أمام زملائه، فهو يحفظ كرامة هذا الإنسان ويعزز موقع المدير أمام جميع الموظفين وليس المخطئ فقط. فهذه الحكمة للإمام عليه السلام من أشرف أعمال الكريم، غفلته عما يعلم تعلمنا أن الكرم الحقيقي ليس فقط في العطاء المادي، بل هو أيضا في العطاء المعنوي كالتسامح والعفو والتغاضي عن أخطاء الآخرين. إن هذه الصفات تساهم في بناء مجتمع سليم يسوده المحبة والوئام. لاحظ بدقة كيف تتعامل مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين مع من أساء إليهم، ولنتخذه نهجا ومنهجا. فهذا زين العابدين سلام الله عليه يقول في دعائه: اللهم صل على محمد وآله، واكسر شهوتي عن كل محرم، وازو حرصي عن كل مأثم، وامنعني عن أذى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. اللهم وأيما عبد نال مني ما حضرت عليه، وانتهك مني ما حجرت عليه، فمضى بظلامتي ميتا أو حصلت لي قبله حيا، فاغفر له ما ألم به مني، واعف له عما أدبر به عني، ولا تقف على ما ارتكب في، ولا تكشف عما اكتسب بي، واجعل ما سمحت من عفوي عنهم عفوك، ومن دعائي لهم رحمتك، حتى يسعد كل واحد منا بفضلك، وينجو كل منا بمنك. هذه أخلاق أئمة أهل البيت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. محمد سيد السادات من خضعت له أسود منه أحجم الفيل، غايته سبقت رايته خفقت آياته نطقت عنها الأناجيل، أتى للشر أذيال فقصرها وجاء بالخير بحرا فيه تذليل، فأطفأ الشرك حتى ماله شرر وأظهر الشرع حتى ليس تضليل، ما زال يجهد في إظهار شرعته والرأي سيف على الأعداء مسلول، حتى بدت شرعة الإسلام شمس ضحى تمحو دجى الشرك إذا عمت أباطيل، لقد تشرفت الرسل الكرام به ونالهم منه تمجيد وتبجيل، من كان واعد خير فهو فاعله والوعد عند رسول الله مفعول. في الفضائل والحكم. في الأمل. قصر الآمال في الدنيا تفوز، فدليل العقل تقصير الأمل. في العجز. قال طاغور: سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه: في أحلام العاجز. في الحاجات. نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش ما تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. في الأمثال. مثل عربي: الإرادة سر النجاح. ومسك الختام مثل إنجليزي: المهم أن يكون المرء شريفا لا غنيا.
يا ربي رفقا بعبد ثاني يا أدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي الذنب قد أضناني يا غافر العصيان ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش، وتحت التعذيب أخبر الجلاوزة أبا العائلة أبا عادل أن ابنه عادلا وزوجته وطفليه قتلوا في مجزرة جماعية داخل المعتقل. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. استمر الكابوس يجرف الأيام فتتكسر على ضفاف اللحظات محدثة أصداء تضيع في سكون المدى وفي طوايا الخبر. استمر بكل ضراوة على أبي عادل والثلاث الثاكلات المتبقيات من أفراد عائلته. لقد أحالهم ذلك الزمن إلى أناس لو شاهدوا صورهم لما عرفوها إلا بعد تمعن واستدراك، لكن أحدا منهم لم يشاهد وجهه منذ شهور، وقد لا يشاهده أبدا، فلا مرايا في مراكز المخابرات ولا ينابيع صافية تعكس سمات الوجوه. بات عالم كل منهم زنزانة أشبه بقبر لا لون لها ولا نافذة، ليس فيها غير حصير رث وغطاء بال ومصباح أصفر خفيف الإنارة في أعلى الزنزانة وباب حديدي محكم الإقفال. لا يشارك النزيل في الزنزانة سوى وعاء صغير للماء وآخر نتن يقضي فيه السجين حاجته. كل الأبواب تؤدي إلى ذلك الممشى العريض الطويل الذي تشح فيه الأنوار، حيث لا نوافذ ولا شبابيك ولا فتحة نحو الشمس والسماء. في ركن آخر حمامات قذرة ضيقة، ماؤها بارد أبدا، يسمح بارتيادها مرة كل أسبوعين لنزلاء الدرجة الأولى وكل شهر لنزلاء الزنزانات الانفرادية، حيث يستحمون بماء عفن بلا صابون ويعيدون ارتداء ثيابهم ذاتها، الثياب التي ارتدوها منذ أول دخولهم إلى ذلك العالم. في ناحية أخرى باحة صغيرة المساحة تجمع بعض النزلاء مرة واحدة في الأسبوع، لا يتحدثون فيها مع بعضهم، كأنهم مجاميع موبوءة أصابها الجرب والخرس والطرش، ولهم حق الوقوف أو حق القعود على أرضها الحجرية، حيث توزع على الجموع أكواب من العدس الخالي من الملح وحينا من العدس المالح جدا، ولكل رغيف مر عليه الزمن فصبغه ببقع من زرقة العفن واعترى الياباس معظمه، فكأنه واحد من النزلاء يتعرض مثلهم للتعذيب اليومي. لا مناظر في ذلك المكان، لا نبتة ولا زهرة ولا طائر. أما القمل فلا يكاد يخلو رأس منه، وكذلك سمح للجرذان والعناكب وأنواع الحشرات بارتياد كل الغرف متى تشاء. لا مناظر سوى الوجوه الشاحبة التي اعترتها صفرة وجوه الأموات وبقع العنف التي لا تبارح زرقتها وسودادها وجها واحدا. ثم مناظر الأجساد الناحلة الضعيفة القوى، ويضاف إلى تلك الوجوه وجوه عناصر المخابرات، وبينهم بعض النساء اللواتي تعلو وجوههن سمات الرجال في خشونتها. لقاءات النزلاء لا تعدو التقاء عيونهم القلقة المذعورة، إما ببعضها أو بعيون السجانين التي تكاد أن تكشر عن مخالب من نار في نظراتها. أما سائر الطوابق الخاصة فعوالم أخرى خارج نطاق ذلك الفلك الدائر. هذه الحال تسببت في إصابة أبي عادل وأم عادل وياسمين وشيماء بأمراض جلدية ليس أقلها القروح والجرب، عدا عن القمل الذي أصبح الكائن الرفيق الدائم الذي يتعدى شعر الرأس إلى العبث بأنحاء الجسم. أبو عادل تهدل جسمه، لا يكاد يقوى على الوقوف والسير، وقد حطموا نظارته فاختلت حقائق الصور والألوان في عينيه السوداوين اللتين خف بريقهما، وتعلو صفحة وجهه كلمات تنطق بلغة النقيب فلاح وزمرته، كدمات وبقع زرقاء وحمراء داكنة وسوى ذلك من ألفاظ تلك اللغة الرهيبة. وأم عادل لا تكاد تصحو من صدمتها، فإن أفاقت قليلا ولولت وبكت ولطمت خديها الهادلين دون وعي، لتعود بعد حين إلى صمتها وذهولها، لا تتكلم ولا تجيب عن سؤال، وقد غارت عيناها غارقتين في تجاعيد وجهها الشديد الشحوب. أما ثوبها والخرقة التي تستر شعرها فقد طمست ألوانهما حتى لا تكاد تدركها العيون إلا بصعوبة بالغة. ربما هو طيف حظ، المديرية احتاجت لزنازين انفرادية، فوضعت أم عادل مع ابنتها شيماء وكنتها ياسمين في زنزانة جماعية لا تتسع لأكثر من 10 نزلاء، ولكنها تضم 40 امرأة ويزيد، يفترشن الأرض حيث القيام والقعود والنوم بالدور. اشتد نحول ياسمين، وبدأت الشقوق تعتري ثوبها الأزرق الذي شابها سماء تتخللها السحب الداكنة الغريبة الأشكال، ويكاد الناظر في عينيها يرى فيهما رسم علي، وقد برقت عيناه الكستنائيتين فكأنها اختطفته وخبأته في بؤبؤي عينيها. أما شيماء فقد قاربت أن تكون شبح فتاة جميلة نحيلة القوام لشدة رقتها، لكن نظارة عينيها لم تفارقها، ونظرتها لم تزل ثاقبة كنظرة الصقر الجريح.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. ها حكى عنه أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام أنه قال: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. وقال عليه السلام: الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤيسهم من روح الله، ولم يؤمنهم من مكر الله. إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. وقال عليه السلام: أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان. وقال عليه السلام: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن. فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انثلام الحال. وسئل عن الخير ما هو، فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك. حلمك وأن يعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله، ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتداركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات. ومن حكمه القصار عليه السلام في نهج بلاغته: لا يقل عمل مع التقوى، وكيف يقل ما يتقبل. وقال عليه السلام: إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به، ثم تلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا الآية، ثم قال: إن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته. وسمع عليه السلام رجلا من الحرورية يتهجد ويقرأ، فقال: نوم على يقين خير من صلاة في شك. وقال سلام الله عليه: عقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. وسمع رجلا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال عليه السلام: إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك. مستمع الكريم، كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعين الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. دواوين الولاء يقدم لحضراتكم عند 3:44. أما شرح الآيات فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 3:53. عند 4:10 وعلى مدى 40 دقيقة نقدم إليكم برنامج فلسطين اليوم. أما من هدي المنبر الحسيني فيقدم إليكم عند 4:52. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:15. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:20. أما عند 5:23 نقدم إليكم من سيرة الصالحين. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إلى هذا الدعاء عند 5:37. شكرا لطيب المتابعة وحتى لقاء آخر في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ثم الحمد لله، ونستعين به ونستهديه ونستغفره، نحمده سبحانه أحاط بكل شيء خبرا، ونحمده بأن جعل لكل شيء قدرا، وأسبغ علينا وعلى العالمين من حفظه سترا، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين كافة عذرا ونذرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله من رفعهم الله شأنا وقدرا. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وكل الترحيب بحضراتكم وأنتم تتنعمون معنا برحاب ذكر علي عليه السلام عبر هذه الواحة الشعرية. ووقفتنا لهذا اليوم عند شاعر من العراق نتعرف عليه بعد قليل. أيها الأطائب، ولد الشاعر إسماعيل خليل الماضي المعروف بإسماعيل خليل أبو صالح في مدينة الكوفة العراقية عام 1950. من عائلة ملتزمة وأكمل قسطا من الدراسة في بلده، ثم عين موظفا، ثم هاجر إلى إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية واشتغل في سلك التدريس، كما شارك في صحافة المعارضة الإسلامية واحتفالاتها، مضافا إلى مشاركاته الجهادية والسياسية والإعلامية. ثم سافر إلى سوريا ليكون خير سفير للنشاط الإعلامي، ثم سافر إلى العراق بعد سقوط نظام البعث، وكانت له حظوة مهمة في السلك التربوي أيضا، كما برع في كتابة القصيدة الحسينية المنبرية الفصحى، فيما صدر له ديوان بعنوان قطوف الولاء للإسلام والوطن، وله عدة مؤلفات أخرى في الأدب. أما الآن مستمعينا مستمعاتنا، ندعوكم لمتابعة مقطع من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
كل الوجود قد ازدهى يتألق، وعليه من ذكرى علي رونق. صهر النبي أبو الأئمة من له يحلو القصيد، فيا أحبتي يطرق كي نستبين رؤى القداسة، تجتنى من دوح حيدرة جناها مونق. إذ سار في الأفلاك بعض خصاله، فهو الذي عن سرها يستنطق، وسرى فعم الأرض يسحر أهلها بمناقب فيها الأنام. تفرقوا ما بين من قد ألهوه فهم به هلك بقعر جهنم قد أحرقوا، ومن استشاطت في صدور منهم نار العداوة منكرين فأحنقوا. وعلي مهما قيل في تأويله سيظل سرا أين منه المنطق، ويظل نبراسا لمن طلب الهدى، ويظل قرآنا ولكن ينطق، ويظل حبلا للنجاة ولاؤه، والعروة الوثقى بها نتعلق، وحروفي الخرساء حين أثارها يوم الإمامة للأصول يوثق، جاشت مطوفة حوالي روضه، وإذا بسفر للمآثر يمرق. يا صانع الأجيال، يا صانع الأجيال، جل عطاؤها فغراس كفك لم تزل تتفتق. تهب السرات معالم التغيير في دنيا الخنوع المستتب فتغدق. أمقوما معوج من أمر الورى في حين ضل مغرب ومشرق، ومكسر الأصنام كيما تبتنى أسس العقيدة فانتشت تتألق. والجود بذل النفس ما بعد الذي قدمته جود بذلك يلحق. يكفيك من آي الكتاب شواهد أن ما جناه المبطلون سيزهق،
والأرض إرث الصالحين، وبعدها حور وولدان ومسك يعبق.
أعزائنا أيها الأكارم، رتلنا لحضراتكم من عبق ذكر علي عليه السلام ما طرزته قريحة الشاعر العراقي إسماعيل خليل الماضي من أهالي مدينة الكوفة، مدينة شهيد المحراب أبي تراب سلام الله عليه. الشكر موصول للشاعر ولحضراتكم، ودمتم ترفلون في عطايا التجلي بذكر أهل البيت عليهم السلام. إلى اللقاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زالت سورة البقرة تتحدث عن بني إسرائيل وتضع لنا مواصفات هؤلاء القوم الذين يشكلون العدو رقم واحد للإسلام والمسلمين، ولهذا تسلط سورة البقرة المزيد من الأضواء على هذا العدو ليتبين لنا ماذا يفكر هذا العدو، وماذا يخطط، وماذا ينظر إلى نفسه، ولماذا يرفض الرسالة الإسلامية، ولماذا كان هو العدو الأول للإسلام والمسلمين رغم أنهم أصحاب كتاب وأصحاب رسالة، ومن المفروض أن يكونوا أقرب من المشركين إلى الإسلام والمسلمين، وخصوصا أن القرآن يدعو أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، يدعوهم إلى الالتقاء على كلمة سواء وعلى النقاط المشتركة، لينطلقوا من هذه النقاط المشتركة بعملية الحوار والتقارب بين الرسالات السماوية. القرآن الكريم يقول: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا النداء القرآني، تعالوا إلى كلمة سواء. لماذا تهربون ولماذا لا تواجهون المسلمين والعلماء الإسلام بالحوار الفكري والحوار المبدئي الذي ينطلق من الأسس التي جاءت بها الرسالات السماوية. القرآن الكريم يرد على دعوى اليهود بأنهم عندما يدعونهم إلى الإسلام وأن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويؤمنوا بالقرآن الكريم فيأتي الجواب: قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق. بعد ذلك يرد القرآن الكريم في الآية 97 من سورة البقرة، يرد على اليهود عدم إيمانهم بالرسالة الإسلامية وعدم إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدم إيمانهم بالقرآن النازل من السماء على قلب رسول الله كما نزلت التوراة على موسى عليه السلام: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. في هاتين الآيتين يؤكد القرآن الكريم على مدى الحقد الذي وصل إليه بنو إسرائيل، الحقد على الإسلام وعلى الرسول الكريم وعلى القرآن الكريم، هذا الحقد الدفين وهذا الحسد الكبير الذي وصل إلى درجة لا تصدق، بحيث راح اليهود يحقدون حتى على جبرائيل عليه السلام ويكنون له الكراهية والعداء ويبررون عدم قبولهم بالإسلام وعدم اعترافهم بالقرآن كرسالة سماوية، لأن الذي نزل القرآن من عند الله هو جبرائيل عليه السلام، ونحن كما يقولون أعداء لجبرائيل، ولهذا نرفض من عدونا أن يكون هو الواسطة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. فلأنهم سمعوا بأن جبرائيل عليه السلام هو الواسطة بين الله وبين الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي ينزل القرآن على قلب رسولنا الكريم، فحقد اليهود على جبرائيل واعتبروه عدوا لهم واعتبروه من خصمائهم. هكذا بلغ الموقف الحاسد مداه، لأن الحسد عندما يعتمل في النفوس والقلوب يجعل من الإنسان يكره أقرب المقربين إليه ويحقد على أقرب الناس منه، والحسد إذا تعملق في القلوب يجعل الحاسد يكره كل من يمت بصلة إلى المحسود، يكره أبناء المحسود وأولاده ويكره زوجته وإخوانه ويكره حتى أقرباءه وأعوانه. انظر إلى اليهود، قد وصل بهم الحسد والكراهية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أعلنوا كراهيتهم لملك عظيم من ملائكة الله سبحانه وتعالى وهو جبرائيل عليه السلام. لماذا؟ لأن له صلة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه هو الواسطة في نزول القرآن على قلبه الشريف. إن هذه الكراهية مضحكة، ولهذا يأتي القرآن الكريم ليسلط الأضواء على المشكلة. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، هذا هو الرد الأول. لماذا تعادون جبرائيل عليه السلام والحال أنه لا يتحرك طوع إرادته، ولم ينزل القرآن على الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عنده، بل كان مجرد واسطة، كان مأمورا بالتنزيل؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. هذا التنزيل جاء بإذن الله وبأمر الله، فالمسألة ليست مسألة شخصية من قبل جبرائيل، إنما هو رسول